هذا ضيفكم سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت لمدة 20 دقيقة فقط نقضيها في اكتشاف أسرار النبوات في كلمة الله، وذلك عبر دراستنا لسفر دانيال الشيق. وقد تلقي هذه الدراسة أضواء على أمور كثيرة هامة في حياتنا الروحية يوميا مع المسيح. ما زلنا في الفصل العاشر من دانيال، ورأينا المرة الماضية كيف ترك دانيال وحيدا، أي أن الله اختل به، وقد رأى هذه الرؤيا عن الرب يسوع المسيح، وهو يقول: ولم تبق في قوة، فقد كان تأثير ذلك كبيرا عليه. لقد أرسل المسيح الممجد هذا الملاك للرد على طلبة دانيال، ثم رأينا كيف رفع الحجاب لوهلة ليكشف لنا عن حرب سماوية دائرة الراحة. هنالك صراع قائم في العالم غير المرئي، إنه صراع بين الخير والشر، بين النور والظلمة، بين الله وإبليس، وهذا يكشف عن وجود قوات سماوية وقوات شيطانية. وإن أدركنا قوة هؤلاء لربما فهمنا سبب تأخر الرد على بعض صلواتنا. وفي الحقيقة فإن الصلاة عبارة عن خوض معركة روحية على الدوام. ينبغي علينا أن نجاهد في الصلاة. لقد باتت الصلاة أمرا يسيرا في وقتنا الحاضر، فغالبية الصلوات التي نسمعها اليوم إما أن تكون منمقة جدا أو لاهوتية للغاية، لكن الصلاة الحقيقية هي جهاد فعلي، إنها صلوات تخترق الحواجز وتطلق القوى الروحية، وهي لا تتم عن طريق محاولة إمتاع الرب بالعبارات الطنانة والرنانة أو بمحاولة استخدام العبارات اللاهوتية القوية. تذكر صديقي أننا نخوض حربا روحية. ومن الواضح أن الملاك الذي أرسله الله لدانيال قد واجه كائنا شيطانيا أعلى منه مرتبة، ألا وهو رئيس مملكة فارس، وهكذا لم يتمكن هذا الملاك من العبور، مما اضطر أخيرا إلى طلب المعونة. وفي النهاية جاء ميخائيل وهو أحد رؤساء الملائكة وفتح له الطريق. لكن لماذا كانت الطريق مغلقة؟ لأن دانيال سيحصل على معلومات تتعلق بمملكة فارس ومملكة اليونان، وبالطبع لم يكن إبليس راغبا في تسرب تلك المعلومات إلى الجنس البشري، إلا أن الله كان راغبا في إيصال هذه المعلومات إلى دانيال. كان الله يعمل بالنيابة عن دانيال دون أن يدرك دانيال ذلك. وما أحوجنا صديقي أن ندرك بأننا نخوض حربا روحية. ومن المدهش كم يقوم إبليس باعتراض حياة الصلاة لدينا. إن الحياة المسيحية مسؤولية أكبر مما نظن أو نفتكر، وينبغي علينا جميعا أن ندرك مقدار حاجتنا لقوة الروح القدس في حياتنا، ومقدار حاجتنا لحضور المسيح، فينبغي علينا أن ندرك تماما أننا نخوض حربا روحية. قلنا في النهاية إن هنالك 3 سمات تميز هذه الرؤية الأخيرة التي رآها دانيال. أولا، الرؤية تختص بشعب دانيال، وهذه الرؤية ثانيا سوف تتحقق في الأيام الأخيرة، أي في فترة الضيق العظيمة وفي ختام هذه الفترة، وثالثا لأن الرؤية إلى أيام بعد، وهذا يؤكد على حقيقة أنه ستكون هناك فترة طويلة، ليس فقط من حيث تحقق الرؤية في المستقبل، وإنما إلى حين الانتهاء من عرض الرؤية على دانيال. ونتطرق مستمعي الآن إلى الجزئين اللذين تتألف منهما الرؤية. هناك الجانب التاريخي الذي كان نبويا وقت إعطاء الرؤية، لكنه صار الآن تاريخا، وأيضا إلى الجانب النبوي الذي سيتحقق مستقبلا. نتابع التأمل في الفصل العاشر من دانيال، ونقرأ ابتداء من الآية 15 وحتى نهاية الفصل. تفضل يا رندا.
فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهو ذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي، فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا؟ لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة، فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني وقال: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي، ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم.
كما ترى عزيزي المستمع، فقد كان لهذا تأثير جسدي بالغ على دانيال. يقول: فكيف يستطيع عبد سيد هذا أن يتكلم مع سيد هذا وأنا فحالا؟ لم يثبت في قوة ولم تبقى في نسمة، فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني. حينما يقول الناس اليوم إنهم رأوا ملاكا، لكن دون أن يكون لهذا تأثير عليهم، فمن الواضح أنهم لم يروا ملاكا، فقد كان لتجربة رؤية الملاك تأثير بالغ على دانيال. عدد 19-20: وقال: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي. سوف يأتي رئيس آخر يمثل اليونان، أي واحد آخر من أعوان إبليس، وقد كان ينبغي على الملاك الذي كان يتحدث مع دانيال أن يعود إلى المعركة التي كانت دائرة آنذاك. عدد 21: ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. يقوم الملاك بإحالة دانيال إلى كلمة الله، وكلمة بالمرسوم تعني بالمكتوب أو بالمدون، وبعبارة أخرى لن يسمع دانيال أو يرى أي شيء يناقض كلمة الله. صديقي المستمع، إن كلمة الله هي السلاح الوحيد المتاح لأولاد الله لاستعماله بفاعلية في حروبهم الروحية، وتدعى كلمة الله سيف الروح. وللأسف الشديد، فإن بعضنا لا يجيد استخدام هذا السيف اليوم. هذا يأتي بنا إلى الفصل 11 من دانيال. تتناول الفصول من 10 إلى 12 من هذا السفر نفس الرؤية، وبالتالي فإن الفصل 11 هو استمرار للفصل السابق، ويعد هذا الفصل هاما جدا لأنه يستكمل بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالسبعين أسبوعا المذكورة في الفصل 9، والتي تتعلق بصورة خاصة بشعب دانيال، كما أنه يستكمل بعض تفاصيل آخر 3 أمم من الأمم 4 المتمثلة في التمثال المتعدد المعادن المذكور في الفصل 2، وبالحيوانات المذكورة في الفصل 7. وبسبب أهمية هذا الفصل، حاول إبليس أن يعيق الملاك ويمنعه من الوصول إلى دانيال لإجابة صلاته، لأن هذه النبوة تتعلق بأمتين مهمتين بالنسبة لشعب دانيال، وهاتان الأمتان هما فارس واليونان. ومن الإسهامات الهامة الأخرى لهذا الفصل هو أنه يسد من الناحية اللاهوتية جزءا من الثغرة القائمة بين العهد القديم والعهد الجديد، فنحن نتحدث عن فترة ما بين العهدين وكأنها فترة صمت، لكن هذا ليس صحيحا تماما، فقد تعرض الشعب القديم لآلام ومعاناة شديدة في تلك الفترة على يد سوريا ومصر القديمتين، فقد كانت سوريا ومصر في حرب دائمة فيما بينهما، وبما أن فلسطين تقع بينهما جغرافيا، فقد كانت معرضة لتأثيرات وعواقب تلك الحروب. خلال فترة ما بين العهدين ظهر أنتيوخوس إبيفانوس الذي يرمز إلى ضد المسيح الآتي في المستقبل، وكان أنتيوخوس من السلالة السلوقية، وسوف نتعرف عليه أكثر حينما نصل إلى الجزء المتعلق به في هذا الفصل. لكن أنتيوخوس كان مضطهدا لليهود أكثر بكثير من فرعون أو هامان، وقد كان يلقب بنيرون التاريخ اليهودي، كما أنه كان يلقب بالمدنس العظيم. يحتوي هذا الفصل على قسم هام يفصل ما بين التاريخ والنبوة، أو ما بين القسم التاريخي والقسم الأخروي. لكن تذكر عزيزي المستمع أن هذه الرؤية بأكملها كانت مستقبلية عند كتابتها، لكن جزءا منها قد تحقق لاحقا. تعد هذه النبوة معقدة بعض الشيء، وهي تتعمق في النبوة بصورة لا يرغب كثيرون في الوصول إليها، فيبدو أن غالبية الناس يرغبون في الأجزاء المثيرة والحسية من النبوة، لكنهم لا يريدون أن يتعمقوا كثيرا في كلمة الله ليروا ما تقوله لهم. لكن إذا كنت صديقي المستمع من الأشخاص الذين يجدون متعة في الدراسة العميقة والمفصلة للنبوات، فسوف تجد ضالتك المنشودة في هذا الجزء من كلمة الله النفيسة. هذه النبوة تشسر الهوة أو تسد الفجوة ما بين ماد وفارس واليونان، أو ما بين آسيا وأوروبا، فهي تتحدث عن انتقال القوى العالمية من قارة إلى أخرى، من الشرق إلى الغرب. ولا ينبغي أن يفوتنا هنا أن هذه النبوة تتحدث عن شعب دانيال، وقد كانت هامة جدا للأمة القديمة التي كانت ستعلق بين فكي الكماشة ما بين هاتين القوتين العالميتين، وقد كانت تلك فترة معاناة حقيقية للشعب القديم. لابد لنا في البداية أن نقرأ بعض الآيات من الفصل 11 من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى.
وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك، ويتقوى ملك الجنوب، ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه.
وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. المتكلم هنا هو الملاك، ويعد هذا استمرارا للفصل العاشر، وقد يكون هذا الملاك هو جبرائيل، لكن السفر لا يذكر اسمه. تذكر صديقي أن هذا حدث أثناء حكم الملك داريوس في الفترة التي ألقي فيها دانيال في جب الأسود، وقد حاول داريوس أن ينقذ دانيال، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المرسوم الذي أصدره، لكنه قال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وقفت لأشدده وأقويه، قام الملاك بتشديد داريوس وتقويته في إيمانه، كما أنه طمأن دانيال وساعده، وقد قال دانيال: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وهكذا فمن الناحية التاريخية حدثت هذه النبوة في هذا الوقت، وهي تسد الثغرة القائمة بين العهد القديم والعهد الجديد، أي فترة ما بين العهدين. عدد 2: والآن أخبرك بالحق، هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. من هذه الآية وحتى الآية 34 نجد أبرز الأمثلة على أحداث تاريخية تنبأ بها دانيال قبل حدوثها، وهذا هو ما دفع النقاد إلى القول بأن السفر كتب بعد وقوع تلك الأحداث. ونجد هنا عبارات مباشرة عن نبوة تحققت حرفيا. النبوة الواردة في هذا الفصل مفصلة ودقيقة جدا إلى درجة أن النقاد المتحررين يرفضون التسليم بأنها كتبت قبل وقوعها، وهم يقولون بأنها كتبت بعد أن صارت الأحداث تاريخا. لكن باستطاعة العلماء المحافظين أن يثبتوا أن سفر دانيال كتب قبل تحقق تلك الأحداث. حينما قام الملاك بتزويد دانيال بهذه المعلومات، كان يعلم أن دانيال لن يعيش ليرى تحقيقها، ومن الواضح أنها دونت لإراحة وتشجيع شعب الله الذي كان سيمر في الضيقات والآلام المذكورة هنا، كما أنها دونت إلى جميع الأجيال كشهادة على أن الله يعرف النهاية منذ البداية. قال الملاك لدانيال إنه سيكون هنالك 4 ملوك بارزين في فارس بعد كورش، ويمكننا أن نتعرف على هؤلاء الملوك اليوم، فهم قمبيز في سنة 529 قبل الميلاد، وسميرديس الزائف 522 قبل الميلاد، وداريوس هيستاسبس سنة 521 قبل الميلاد، وأحشويروش الذي غزا اليونان في سنة 480 قبل الميلاد لكنه هزم، ولم تعد مادي وفارس بعد ذلك تهيمن على العالم. ومن المرجح أن أحشويروش هذا هو نفس أحشويروش المذكور في سفر أستير، وقد كان غنيا جدا كما هو مذكور في هذه النبوة. عدد 3، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته. ملك جبار، يشير هذا إلى الإسكندر المقدوني أو الكبير الذي اعتلى عرش إمبراطورية اليونان المقدونية في سنة 335 قبل الميلاد، فقد قام بإخضاع فارس وسيطر على العالم. عدد 4، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء 4، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. كان الإسكندر الكبير حاكما عالميا، وربما كان أعظم مخطط عسكري عرفه العالم، لكنه مات في سنة 323 قبل الميلاد وهو في ريعان شبابه، ودون أن تخلفه ذريته من بعده. فقد قام 4 من قادته بتقسيم المملكة إلى 4 مناطق جغرافية يحكمها كل واحد منهم، وكان التقسيم كالتالي: استولى كاساندر على مقدونية، وليزيماكوس استولى على آسيا الصغرى أي تركيا الحديثة، واستولى سلوقوس على سوريا وبقية الشرق الأوسط، واستولى بطليموس على مصر القديمة. لكن هذه العائلات 4 كانت تتقاتل فيما بينها، وفي النهاية خسروا جميعهم ممالكهم حينما توجه الرومان شرقا. سأتوقف عند هذا الحد، وسنتابع التأملات في هذه الرؤية العظيمة لدانيال في الحلقة المقبلة بإذن الله. أذكرك في الختام أخي الكريم بأن كلمة الله هي السلاح الوحيد المتاح لأولاد الله لاستعماله بفاعلية في الحرب الروحية، فلا تتوانى أبدا في قراءة الكلمة والتأمل بها لكي تغلب. ولإلهنا صاحب الكلمة كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.